الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسدد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن خصال الفطرة في حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإبط. الحديث في الصحيحين. وكأني أمليت عليكم الرواية الأخرى وهي عشر من الفطرة. أمليتها؟ ها؟ طيب اكتب عندك. قال الحافظ أي ابن حجر: والمراد بالفطرة في حديث الباب عليكم السلام والمراد بالفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت والمراد بالفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة. اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها. وحثهم على فعلها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف صورة. وقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، والمعني أن كل واحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره من غير مؤثرات خارجية لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد لله. انتهى كلام الحافظ من أول السطر. والحاصل أن المراد بالفطرة في الحديث السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي، فطروا عليه، أولا الختان. هو موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. وللرجال يسمى بالختان وللأنثى خفاض ويذكر الختان تغليبا. خفاض خاء فاء ألف ضاد. وفي الاصطلاح قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. نعم، قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. حكمه الشرعي الوجوب، حكمه الشرعي الوجوب للرجال والنساء. للرجال والنساء الأدلة على ذلك. قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وتفسير القدوم أمران: الأول آلة النجار المعروفة، الثاني النجار المعروفة، الثاني اسم لبلدة اختتن بها إبراهيم، اسم لبلدة. قال الماوردي: في الختان إدخال ألم عظيم على النفس، في الختان ألم عظيم على النفس. افتح قوس، القوس ده زيادة من عندنا احنا. ولا يشرع إيلام النفس إلا في 3 أحوال: اقفل القوس، وهو لا يشرع إلا في 3 خصال، وهو لا يشرع إلا في 3 خصال، وهو عايد على إيه؟ الإلام. أحسنت، الإلام. وهو لا يشرع إلا في 3 خصال: لمصلحة أو عقوبة أو وجوب. لمصلحة أو عقوبة أو وجوب. وقد انتفى الأولان فثبت الثالث وهو الوجوب. وقد انتفى الأولان فثبت الثالث وهو الوجوب. الدليل الثاني: روى الترمذي وابن ماجه وسند الحديث صحيح في السلسلة برقم 1261 وفي صحيح الجامع برقم 86 و300. من حديث عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. دليل الرابع: وروى أبو داود بسند صحيح برقم 722 في السلسلة من حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، فإن ذلك أحضر للمرأة وأحب إلى البعل. واتفقت كلمة الفقهاء على أن الختان مشروع في الجملة، وهو واجب على الرجال والنساء، لأن الأصل في التكليفات الرجال والنساء سواء، إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. ودي قاعدة مهمة يا مشايخ، لأن الأصل في التكليفات الرجال والنساء سواء، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. يعني بناء على ذلك، من قال أن الختان واجب على الرجال وأنزله إلى الاستحباب للنساء يلزمه الدليل، لأنه خرج عن الأصل، والخروج عن الأصل كما قال الأصوليون لابد أن يكون معه دليل. اكتب عندك، تفضل، سيأتي حاضر بعد قليل، حاضر، اكتب عندك. ومن قال باستحبابه يلزمه دليل على ذلك، ولا دليل عليه. وروى الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. افتح قوس: والحديث سنده ضعيف لا يثبت به حكم شرعي. وأما من استدل باستحبابه للنساء بما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران، وأما من قال باستحبابه للنساء استدلالا بما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران، الاقتران اقتران، وهي اقتران الختان بأشياء مسنونة في الحديث. فالجواب دلالة الاقتران دلالة ضعيفة بدليل قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فاقترن الأكل وهو مباح مع الزكاة وهي واجبة، فاقترن الأكل وهو مباح مع الزكاة وهي واجبة. أول السطر: سئل شيخ الإسلام هل تختتن المرأة أم لا؟ فقال: الحمد لله تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. والمقصود أن ختان المرأة تعديل، نعم لا مازال، والمقصود أن ختان المرأة تعديل شهوتها، تعديل شهوتها، فإنها إن كانت قلفاء، لم تختتن، كانت مغتلمة شديدة الشهوة، مغتلمة، فإنها إن كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء، ده كله كلام شيخ الإسلام الفتوى، ولهذا يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر. نعم، كانت مغتلمة، مغتلمة، ميم غين تاء لام ميم تاء مربوطة، مغتلمة أي شديدة الشهوة. نعم، مغتلمة، نعم بالميم، بالميم، مغتلمة، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر. من أول السطر: ملحوظة مهمة، لا كلام للطب في هذه المسألة، لا كلام للطب في هذه المسألة، بمعنى لا بد أن تختتن كل أنثى، لا بد أن تختتن كل أنثى لورود الأمر الشرعي، فلا يعلق على كلام أهل الطب. ودي مسألة مهمة ومهمة جدا، لأن البعض يقول لك والله أنا وديت بنتي نسأله ما مش محتاجة، كيف والشرع أمر بذلك؟ معايا يا أخوانا كده؟ نعم؟ فين؟ قال لا تعالج شغلنا، يعني ما الناس بيكون عنده سيولة في الدم وعنده سكر وبيعمل عملية قلب مفتوح، يا شغلنا لا. نعم، فين أهل خبرة في إيه؟ الموضوع مش محتاج خبرة، الموضوع تنفيذ، ينفذ. أما نحن نقول نعرض الموضوع على أهل خبرة يقولوا تختتن أم لا، كان ده مرفوض تختتن. تفضل. نعم، في القاهرة أرض الله واسعة، معي أرض الله واسعة، ما إن تماما يعني. طيب بعد ذلك الاستحداد. نعم، أما أسمع أي نعم، يعني الطفل في أي وقت، وكلما كان الطفل صغيرا كان أولى، والأنثى بعد 7 سنوات. ما هي آخر الاستحداد؟ والمراد به استعمال الموس في حلق شعر من مكان مخصوص من الجسد. استعمال الموس في حلق شعر من مكان مخصوص من الجسد. وهو شعر العانة الذي فوق ذكر الرجل وحاوليه وكذلك الذي حول فرج المرأة والشيخان من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم افتح قوس لما رجع إلى المدينة من غزوة تبوك قال أمهلوا كي تنتشر الشاعثة وتستحد المغيبة. أمهلوا كي تنتشر الشاعثة وتستحد المغيبة. الشاعثة وتستحد المغيبة. وروى مسلم من حديث أنس بن مالك قال قال وقت لنا مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا له حكم الرفع باتفاق. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. الأمر الذي يليه قص الشارب. القص قص شيء من شيء بآلة مخصوصة. القص نعم لا يشترط المقصد الشرعي الإزالة فقط بأي وسيلة، ولكن مع الأخذ في الاعتبار وسيلة لا يترتب عليها مضرة. معي أخي الفضل، لأن بعض الكيماويات خطيرة جدا بتؤثر في الجلد، أما الغرض هنا إزالة الشعر فقط. معي يعني مسألة الموسى ليست تعبدية بل هي وسيلة لغيرها، فإذا تحققت الهدف بأي وسيلة أخرى جاهز بشرط القواعد العامة لا ضرر ولا ضرار. تفضل. ها؟ باتفاق يبقى قص الشارب قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة، المراد قطع الشعر النابت على الشفة العليا، قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال. والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا. أول السطر: الألفاظ الواردة في شعر الشارب، الألفاظ الواردة في شعر الشارب. روى مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، جزوا الشوارب. وروى البخاري عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب. وروى البخاري عن ابن عمر ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انهكوا الشوارب. وروى النسائي من حديث زيد بن أرقم بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا، شاربه فليس منا. السطر: والمراد بقوله فليس منا أي ليس من أهل طريقتنا المقتدين بسنتنا المهتدين بهدينا. أي ليس من أهل طريقتنا المقتدين بسنتنا المهتدين بهدينا، ولم يرد خروجه من الإسلام. ولم يرد خروجه من الإسلام، يعني مش معناها ليس منا، معناها كفر، معناها يخفض. وفيه تهديد شديد، وفيه تهديد شديد وتغليظ في حق تاركه. أولا لفظ الجز اللي هي جز الشوارب، لفظ الجز المراد المبالغة في الإزالة، لأن الجز قص الشعر والصوف حتى يبلغ الجلد. لأن الجز قص الشعر والصوف حتى يبلغ الجلد. لفظ الإحفاء الاستقصاء، أي ألزق الجز بالبشرة. أي ألزقوا الجز بالبشرة. لفظ الإنهاك المبالغة في الإزالة. قال النووي: والمختار في قص الشارب أن يقصهم حتى يبدو طرف الشفة، حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله. وأحف أي أزيل ما طال عن طرف الشفتين، وأحف أي أزيل ما طرف ما زاد عن طرف ما طال عن طرف الشفتين. انتهى كلام النووي. قال الحافظ: دلت السنة على الأمرين، ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل. وكلاهما ثابت، فيتخير ما شاء. انتهى كلام الحافظ. بعد ذلك تقليم الأظفار للوجوب. أي نعم للوجوب، نعم، بدليل قرينة التهديد: من لم يأخذ من شاربه فليس مني. اللي هو الإحفاء، يعني هم اتفقوا على الإحفاء اللي هو ما زاد على الشفة العليا، ده متفق عليه. بعد ذلك قصوا كلهم وبيان البشرة أو ترك بعضه، الأمر واسع. وطبعا وبناء على ذلك ما نسب إلى الإمام مالك أن من حلق شاربه حتى بدت جلدة الشفة يعذر، هذه النسبة وإن صحت مخالفة للأدلة. فالأمر إن شاء الله واسع، ودائما الله يبارك فيكم في المسائل الخلافية. كما ذكرنا في بداية المبحث في هذا المكان نبذة مختصرة عن أنواع الاختلاف، طالما إن دخلنا ما زلنا في إطار اختلاف التنوع أو التضاد السائغ غير مذموم، يجب أن تتسع الصدور، يجب. ومن ضاق صدره من إخوانه في مسألة قرر العلماء أن الاختلاف فيها تضاد سائغ غير مذموم، فليعلم أنه ليس على الجادة، يعيد النظر تاني ويتعلم من جديد تاني. طالما المسألة الأدلة فيها محتملة ولنا سلف في كل ما نفعل، فالأمر إن شاء الله واسع. وهذا الذي قصده علماؤنا بقولهم: ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. ليس لنا أن نضيق أو نحكر ما وسعته الأدلة الشرعية عليه. تقليم الأظفار، لا لا أبدا، ليس فيه شيء مطلق أبدا، أمر واسع إن شاء الله. تقليم الأظفار تفعيل من القلم وهو القطع، تقليم على وزن تفعيل من القلم، شكل القلم فتح على القاف وسكون على اللام. نعم نعم، فين الحديث؟ ما نشوف الأول الحديث صحيح ولا لا. ماشي يا أخي الفضل، وصل الله يجزاك بالخير. يعني أرجو أن يكون عندنا دقة في كل كلمة نقولها. أنت بتتكلم بكلام وبتأتي بأدلة، يلزمك إلزمان: الإلزام الأول صحة الدليل، الأمر الثاني صحة فهم الدليل. عدا ذلك ليس لنا أن نتكلم بمعشار كلمة. أي قضية من القضايا تكلم بمسألة، قال رسول الله، أول شيء اثبته، قاله فعلا؟ نعم. طب كلام العلماء فيه إيه؟ وانتهى الأمر على ذلك. ماشي يا أخي الفضل. اكتب عند تقليم من القلم وهو القطع، ووقع في حديث ابن عمر قص الأظفار. والأظفار جمع ظفر، وأظفر وأظافير. والظفر معروف يكون للإنسان وغيره، وتقليم الأظفار سنة عند الفقهاء ما لم يترك أكثر من الأربعين. للرجل والمرأة، لليدين والرجلين، والمراد بالتقليم إزالة ما يزيد على ما يلامس رأس الأصبع. ويستحب أن يبدأ باليمين ثم اليسرى لعموم قول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. لا يجوز، محرم. نعم، اكتب عندك. ورخص بعض الفقهاء في تركها أثناء الجهاد، لعلة وهي الاحتياج إليها في فك الأحبال والأربطة ونحوه، لعلة وهي الاحتياج إليها في فك الأحبال والأربطة ونحوه. أكثر من 40 معي. ويندب لمن يريد الإحرام، ويندب لمن يريد الإحرام تقليم الأظفار، فإذا دخل في إحرامه فيمنع من قص أظفاره بالإجماع. فإذا انكسر ظفر فله أن يزيله. ويستحب لمن أراد أن يضحي فدخل العشر من ذي الحجة أن يمسك، ويستحب لمن أراد أن يضحي فدخل العشر من ذي الحجة أن يمسك عن قص الشعر والأظفار. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أم سلمة، دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أم سلمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. بعد ذلك دفن قلامة الظفر. دفن قلامة الظفر، نعم. لم يدل دليل على مشروعية ذلك، وما ورد من أدلة فيها لا يثبت بها حكم شرعي. بعد ذلك الذبح بالأظفار. الذبح بالأظفار أي نعم، أذبح فرخ عصفورة بالظفر. روى الشيخان من حديث رافع بن خديج قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نخاف العدو غدا وليست معنا مدي. إنا نخاف العدو غدا وليست معنا مدي. شكل مدي، افتح قوس اللي هي السكين. أفنذبح بالقصب؟ افتح قوس، أي قشور القصب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم. ما أنهر الدم، افتح قوس، أي أساله وصبه بكثرة. في القوس: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. وسأحدثك أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. نعم، سأحدثك أما السن فعظم، عظم أي نعم، وأما الظفر فمدي الحبشة. وعليه كده انتهى الحديث. وعليه نعم بإيه؟ بإيه؟ لا أبدا، ما هكمل هو حاضر. وعليه: فمن ذبح بالظفر فميت. فمن ذبح بالظفر فميت. وانت بتقرأ الأشياء دي وتعلمها للناس ما تغفلش عن مسألة مهمة، وهي شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة. ودي مهمة جدا. يعني شو، احنا بدأنا بنتكلم عن ايه؟ عن الختان، وعن قص الشاربي، وعن الأظفار، وبنسرد أدلة وكلام علماء واختلافات يدل هذا دلالة واضحة على شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة. وعليه لا يحل لأحد أن يتركها ويذهب لغيره، فإن اعتقد أنها كمال وحسن فلماذا تركها وذهب لغيرها؟ وإن اعتقد أنها ليست بكمال وحسن يخشى عليه من المروق من الدين. الأشياء دي ما تعديش عليك وأن تتكلم مع عامة القوم في مثل هذه الأمور، لأن احنا هدفنا كله من دعوتنا إيه؟ أن نحمل الناس على الاستقامة على الشرع، هو ده الهدف الأساسي. استقم على الشرع بس، أما أدعوك لمذهب معين لشيخ معين كلام ده باطل. ولكن بقى الوسائل المستخدمة لترغيب الناس وحملهم على الاستقامة على الشرع هنا البراعة، ولابد أن تحاول جاهدا تستخدم كل وسيلة مباحة أو شرعية للوصول إلى هدفك، أما وسيلة محرمة أو مكروهة فلا يحل لك. اكتب عندك وعليه خلاص. فمن ذبح بالظهر فهي ايه؟ فهي ميتة. بعد ذلك طلاء الأظفار فإذا منع مانع من وصول الماء إلى الأظفار من طلاء وغيره من غير عذر لم يصح الوضوء وكذلك الغسل. إلى الأظفار من طلاء وغيره من غير عذر لم يصح الوضوء وكذلك الغسل. دليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. كان يكون في كسر مجبس بس يدي. بعد ذلك خضاب الأظفار، شفتوا اخوانا الأحكام عاملة ازاي؟ خضاب الأظفار وهو استخدام ما يغير اللون. من حناء وكتم، فهذا جائز ولا يؤثر على الطهارة ولكن تمنع المرأة منه أثناء عدتها من وفاة زوجها افتح قوس 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فعدتها وضع الحمل. يقول ولكن تمنع المرأة منه أثناء عدتها من وفاة زوجها 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا. اكتب عندك ويشترط على الراجح في الحمل الذي إذا نزل من المرأة تنقضي عدتها به الذي إذا نزل من المرأة تنقضي عدتها به أن يمر عليه 81 يوما، يعني معنى ذلك لو أن رجلا طلق امرأته وهي حامل في مثلا شهرين أو شهرين ونصف ثم أسقطت، ففي هذه الحالة لا يعتبر انقضت عدته، بل عليها أن تستأنف العدة من جديد بالحيض، فإن لم يكن حيض فبثلاثة أشهر. بعد ذلك اكتب عنوان في وسط جانبي: أثر الوسخ المتجمع تحت الأظفار. إن كان كثيرا ومنع إيصال الماء إليه، أي إلى ما يستره، إن كان كثيرا ومنع إيصال الماء إلى ما يستره لا تصح طهارته. بعد ذلك الجناية على الظفر، يعني واحد جنى على واحد نزع ظفره كله، ما الحكم الشرعي؟ الجناية على الظفر، اكتب لو جني على الظفر في غير عمد، فقلع ونبت غيره، ففيه أرش الألم، أرش الألم، وأجرة الطبيب والدواء وغيره. نعم، أرش الألم من أجرة الطبيب والدواء وغيره. أما إن لم ينبت، انتبهوا، ففيه الأرش، وهو خمس دية الإصبع. شفتوا الأحكام ما وصلت حتى فين؟ خمس دية الإصبع.
فيه الأرش،
لا بالشين،
بالشين.
أين؟ ها؟ ما هي الأرش اللي هو إيه؟ خمس دية الإصبع، خمس دية الإصبع، والإصبع عشر من الإبل. أنتم متخيلين يا أخوانا الأحكام؟ والإصبع عشر من الإبل. ده الكلام ده إيه؟ ده لو اعتدي من غير عمد. اكتب عندك: أما العمد ففيه القصاص، أما العمد ففيه القصاص. نعم، فيه القصاص، أحكام شرعية. بعد ذلك
ويجوز فيه الدية ولا قبل الدية؟
برضا المجن عليه. قال لك أنا مش عايز فلوس، أنا هشيل ضفرك زي ما شلت ضفرك، واخد بالك؟ طهارة الظفر، طهارة الظفر، ظفر الإنسان طاهر حيا كان أو ميتا. سواء كان متصلا به أو منفصلا عنه. طيب، يتبقى تقريبا صفحة حتى نفرغ منها إن شاء الله، نصلي العشاء للمغرب ونكمل بإذن الله بقية هذه الوزية حتى نفرغ من خصال الفترة، ونبدأ إن شاء الله في المباحث القادمة بإذن الله. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا طهارة الظفر، ظفر الإنسان طاهر حيا كان الإنسان أو ميتا، سواء كان متصلا به أو منفصلا عنه. بعد ذلك حكم قص الظفر للجنب وكذلك شعره. مسألة أخرى: حكم قص الظفر للجنب وكذلك شعره. بمعنى إيه؟ لو أن إنسانا جنب وأراد أن يقص ظفره أو يحلق شعره، هل يا ترى يشرع له ذلك أم لابد من الطهارة من الجنابة أولا؟ لأن دي مسألة يعني ما أدري عندكم أم لا، عندنا في القرية أيام زمان كانت شائعة جدا، لو أن إنسانا جنب وأراد أن يحلق شعره أو يقص أظفاره لا يجوز إلا بعد أن يتطهر من الجنابة بحدة تحت كل شعرة جنابة حديث، وهذا الكلام غير صحيح والحديث لا يصح. وبناء على ذلك اكتب عندك للجنب أن يقص أظفاره ويحلق شعره سواء تطهر من الجنابة أم لا، للجنب أن يقص شعره ويقلم أظفاره وقص عليها بقى ويحلق عانته وينتف إبطه إلى غير ذلك سواء تطهر من الجنابة أم لا، لعدم ورود الدليل، لعدم ورود الدليل. بعد ذلك نطف الإبط، نتف الإبط. نعم لا، الصواب المنع، الصواب المنع لعدم ورود الدليل. اكتب عندك والمراد بالشعر الذي ينبت تحت الإبط. يزال بالنتف وإن ضعف فيجوز الحلق، يزال بالنتف وإن ضعف فيجوز الحلق. بعد ذلك إعفاء اللحية، الألفاظ التي وردت في إعفاء اللحية هي أعفو أعفو وفروا أرخوا أرجئوا. أعفوا وفروا أرخوا أرجئوا، أي نعم دي كلها في الصحيحين. اكتب عندك والإجماع منعقد على وجوب تركها كما هي، والإجماع منعقد على وجوب تركها كما هي، ولا يؤخذ منها شيء لا في حج ولا في عمرة. وأما ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يفعله فهذا اجتهاد منه، والصواب المنع. ومن أجاز الأخذ منها وضع لها قيدين. تكتبش ليش حليل؟ ماشي. والصواب المنع. وأما ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ منها في حج أو عمرة فهذا اجتهاد منه، والصواب المنع. وأما من أجاز بمشروعية الأخذ منها فجعل للأخذ قيدين، فجعل للأخذ قيدين، القيد الأول أن يكون في نسك حج أو عمرة، القيد الثاني أن تزيد اللحية عن القبضة. والله القيد، القيد الأولاني أن يكون في نسك حج أو عمرة. نعم حاضر. أن يكون إيه؟ في نسك حج أو عمرة. القيد الثاني أن تزيد اللحية عن القبضة، أن يمسك قبضتها كذا وما نزل منها له أن يأخذه. وفي رواية طبعا قبضتين، ولكن إخواننا الصواب المنع، تركها كما هي لعدم ثبوت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم إن قول الصحابي أو فعل الصحابي يكون حدة بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يخالف نصا من كتاب، الشرط الثاني ألا يخالف نصا من سنة، الشرط الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر أو فعل صحابي آخر، وهذا مجمع عليه. فإن خالف نصا من كتاب أو سنة فلا يعول عليه ويعذر الصحابي، وإن خالف قول صحابي آخر بنبدأ بقى ننظر في المرجحات، نرجح قول ابن عباس على قول زيد بن ثابت، ولا قول ابن مسعود على قول أبي بن كعب، على اختلاف عند أهل العلم. اتفهمت إخواننا المسألة دي كده؟ هذا ما أردت أن أمليه عليكم مما يتعلق بخصال الفطرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.